بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن فتنة التي حصلت لأمير المؤمنين عثمان وقصة الخارجين الذين خرجوا عليهم، وربط الأحداث لابد أن نعلم في تاريخنا الإسلامي أن عثمان رضي الله تعالى عنه تعرض في آخر حياته لفتنة عظيمة. هذه الفتنة أودت بحياته، وهي الفتنة المشهورة بيوم الدار، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل مظلوما في داره على يد من ينتسب للإسلام. وهنا مكمن الفتنة، أن الذي قتل عثمان أناس من أهل الإسلام، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قد قتل قبل عثمان، ولكن الفرق بين عمر وبين عثمان من نواحي عديدة، ومنها هذه الناحية المهمة. فقتل عمر رضي الله تعالى عنه كان على يد أبي لؤلؤة المجوسي، بينما قتل عثمان كان على يد أناس ينتسبون للإسلام مسلمون، لكنهم اتبعوا أهواءهم فوقعوا في فتنة عظيمة من أعظم الفتن، فتحوا على الأمة باب شر لا زلنا والله إلى يوم الناس هذا ونحن في آثاره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع السيف على أمتي، إذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. وأول ما وقع السيف على هذه الأمة بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم قصة المشهورة التي رواها البخاري، وكان النبي في بستان دخل عليه أبو بكر فبشره أبو موسى، كان أبو موسى حارس البستان، فكان يأتي ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر يريد الدخول، فيقول ائذن له وبشره بالجنة. جاء عمر قال ائذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فالبلوى التي أصابت عثمان رضي الله تعالى عنه بلوى عظيمة جدا، فتنة عظيمة جدا على مقام هذا الرجل، على منزلته، على ما قدم الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، وكل من ابتلي في هذه الدنيا، كل من ابتلي في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في بلده، فليتذكر دائما أهل الابتلاء الذين هم أعلى مقاما ومنزلة منهم. عثمان من عثمان في منزلته وعلو درجته؟ أفضل أهل زمانه، عندما قتل هو أفضل الناس، أفضل أهل الأرض. شوف الأرض هذه كلها، الأرض من أولها لآخرها، من أفضل واحد فيها؟ هذا الذي ابتلي، هذا الذي حصر، هذا الذي قتل، نعم أفضل أهل الأرض، وهو خليفة المسلمين، وهو يعني زوج بنتي رسول الله، وهو من له الفضائل العظيمة، ومع ذلك ابتلي بهذا البلاء بسبب هؤلاء الضلال، هؤلاء المنحرفون، هؤلاء الذين يعني ذكرنا أسبابا لخروجه. وفي الدرس الماضي تكلمنا أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما جاءه هؤلاء الخارجون الذين كانوا بالآلاف وأتوا من بعض الأمصار القريبة، غالبهم من الكوفة، ومنهم أناس من البصرة وأمئات من مصر، جاءوا إليه واجتمعوا في المدينة في موسم الحج، كما ذكرنا أكثر الروايات تذكر أنهم 6000 واحد، وأقل الروايات في عددهم أنهم ألفان، ألفا رجلين. فعلي رضي الله تعالى عنه برأ لهم وقال ماذا تنقمون؟ ذكروا له أمور تكلمنا عنها في درس الماضي، فأجاب عنها علي رضي الله تعالى عنها كلها. وذكرنا نحن أخواني أن هذه الأمور التي انتقدت على عثمان رضي الله تعالى عنه غالبها في الحقيقة من مناقبه، غالب هذه الأمور من مناقبه، من قبله لا مثل له. لكن القوم يجهلون، كثير من الناس يعني قد ينظر لشيء يراه شرا وهو في الخير في الحقيقة خير، بس بسبب جهله وقلة علمه وعدم معرفته يظن أن هذا الأمر شر. فغالب هذه الأمور التي انتقدت على عثمان غالبها من مناقبه، وكثير منها كلام مكذوب عليه، وبعضها هي من اجتهادات ولي الأمر. ولي أمر هذا، ولي أمر واجتهاداته في قضية توليته لبعض الولاة من قرابته إلى آخر ذلك. فعلي رضي الله تعالى عنه لما كلمه هؤلاء وأجابهم ورد عليهم ورد شبههم اعتذروا، هنا وصلنا أنهم اعتذروا وتأسفوا ورجعوا، كل رجع إلى أهله. فرجعوا يعني حملوا بأنفسهم وتراجعوا، وما لبثوا قليلا إلا ورجعوا مرة أخرى وهاجموا المدينة، لأنهم ما أتوا أصلا لأجل أن يعرفوا الحق، لهم غاية في نفوسهم، لهم هوى في قلوبهم، أمراض نفوس، حسد، بغي، غل، يظنوا أن لهم حقا وما حصلوه. فرجعوا جميعا، ما الذي أتى بكم؟ يسألهم الصحابة، ما الذي أتى بكم؟ ما الذي أرجعكم؟ فذكروا أنهم ماذا؟ أنهم وجدوا كتبا أرسلت لأمراء الأمصار التي هم فيها، هذه الكتب تأمر بقتلهم. من كتبها؟ في زعمهم كتبها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان سبحان الله، عثمان الذي صبر عليكم، عثمان كان يستطيع أن يقضي على الفتنة في مهدها، لكن ليس هذا أسلوبه، ليست هذه طريقته. صبر وفتح صدره واستمع إليهم وجادلهم كأنه واحد من الرعية، كان يكلمه كأنه واحد من الرعية، مش هو خليفة المسلمين، كان يجيب عن نفسه يقول لا كذا كذا. فعثمان كان أبعد الناس عن أن تسفك دماء المسلمين، حتى وهم أهل فتنة تورع عثمان عن دمهم. فعجب الصحابة يعني قالوا كلكم رجعتم، يعني هؤلاء الذين دعوا هذه الدعاوى بعض أهل الجهات، بعض يعني جهة من الجهات زعموا أنهم في رجوعهم كان يعني مر عليهم راكب. شوف يعني انظروا إلى الفرية والكذبة التي ألفوها، أنه مر عليهم راكب وهذا الراكب يعني مر بجانبهم وينظر إليهم وفي خوف منهم، فلما أخذوه وجدوا عنده كتابا يأمر بقتلهم، يقتلهم من يقتلهم أمير مصر. طيب هذا الراكب يعني يعقل أن راكب يمر عليكم سيأتي بجانبكم سينظر إليكم سيبتعد وهو يعرفكم أنكم أهل فتنة؟ طيب هؤلاء رجعوا، طيب البقية هؤلاء ما الذي أرجعهم؟ اتفاق فيما بينهم. سؤال عثمان رضي الله تعالى عنه، وجدوا نعم وجدوا ختم عثمان على الكتب كما تذكر كتب التاريخ. فقال عثمان والله ما كتبت ولا أمرت والختم قد يزور على صاحبه، بس اختصار شيء، وهو صادق رضي الله تعالى عنه. قال أنا ما كتبت هذه الكتب ولا أمرت بهذه الأوامر ولا أختام، ممكن تزور، يأتون بخطيئة ويزورونه. هذه المرة ماذا فعلوا؟ هذه المرة استطال شرهم فحصروا عثمان في داره وقبل الحصر هم كانوا يريدون ماذا؟ كانوا يريدون من عثمان أن يتخلى عن إمرة المؤمنين، تخلى عن الخلافة، ينزل عن الخلافة، يصير من الرعية. وطبعا هذا المطلب مطلب خطير جدا، بعض الناس يظنه هين، هذا المطلب في غاية الخطورة، لأن بمثل هذا المطلب ستفتح سنة على الناس أنهم كلما كرهوا أميرهم، كرهوا ولي أمرهم، خرجوا عليه، أليس كذلك؟ ولذلك الآن لما حصل ما يسمى بالربيع العربي في بعض البلاد، خرجوا وأزاحوا الحاكم، أتى آخر فخرجوا عليه كذلك. وسمعت بعض العامة هم في مظاهراتهم يقولون وإذا هذا ما يعني ما مشى على ما نريد سنخرج عليه. طيب إلى متى؟ إلى متى والناس في فتن؟ فطلبوا من عثمان رضي الله تعالى عنه ماذا؟ طلبوا من عثمان أن يتخلى عن إمرة المؤمنين، خلاص ينزل عن الخلافة، خلاص كما يقول كفى الله المؤمنين القتال. إلا أن عثمان لم يرضى بهذا الأمر، لم يرضى بهذا الأمر. سبب عدم رضائه كما جاء في يعني الروايات، رواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عثمان إن الله مقمصك قميصا، إن الله مقمصك قميصا، الله سيلبسك لباس قميص، قميص الكندورة، قميص هذه الكندورة، إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه أو إذا أرادوك على خلعه فلا تخلعه. ما هذا القميص؟ القميص الخلافة. فلذلك عثمان رضي الله تعالى عنه أبدا حتى لا يكون أول من سن في هذه الأمة أن يتنازع عن الخلافة بسبب ماذا؟ بسبب خروج الخارجين عليه، لأنه إذا سنت هذه السنة ستكون بعد ذلك مستمرة في الأمة، فهو ما أحب أن يكون هو أول من يبدأ بها. وجاء في رواية رواها الإمام ابن أبي شيبة أن عثمان رضي الله تعالى عنه استشار عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الخطاب، وله المقام يعني الكبير والصحابي والجليل، سأله عن هذه القضية، فقال له عبد الله رضي الله تعالى عنه وهل يعني إن لم تعطهم ما طلبوه هل ستخلد في الدنيا؟ تركت بتموت يعني سواء على أيديهم أو ستموت الميتة التي كتبت لك. قال لا. قال هل يملكون جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا تسن سنة في هذه الأمة تكون أول من سننتها. يعني حذره عبد الله رضي الله تعالى عنه أن يرضخ لهم. فعندنا رواية وعندنا هذه القصة في استشارته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعثمان رضي الله تعالى عنه أبى، لأن هذه فوضى، ولي أمر إذا يعني أزاله أحد يزيله أهل الحل والعقد وبالطرق السلمية، يكلمونه وينصحونه، أما تعال واخرج وأزل سيأتي آخرون سيخرجون سيزيلون ولن ينتهي الأمر، الأمر لا ينتهي، وسيعيش الناس في فتن متلاحقة. فأبى عثمان رضي الله تعالى عنه مطالبه وقال ليس في هذا الطريق من سبيل، لن أتخلى عن خلافة المسلمين، لا حب من خلافة، ولكن حتى لا يفتح على الناس باب شر. ثم ابتدأ أول يعني الأمر عليه أنه رضي الله تعالى عنه أول ما بدأ الحصار، صار شديد على عثمان، فإنه حصر في داره 40 يوما، 40 يوم ما يخرج بسبب هؤلاء الخارجين. قد يقول قائل طيب وين الصحابة؟ سنتكلم سنوضح أين كان الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخرج عثمان رضي الله تعالى عنه في يوم جمعة وهؤلاء أهل الفتنة قد ملأوا المسجد، مسجد مملوء بهم كما ذكرنا، كانوا أعداد ليست يسيرة. والموسم موسم حج، كثير من الناس ذهب للحج، فكانوا ماذا؟ أعداد، يعني هم خرجوا عليه أو حصروا في أواخر ذي القعدة أو في بدايات ذي القعدة، حصروا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخرج يصلي بالناس وزاحموه وآذوه، ثم لما رقى المنبر وخاطب الناس حصبوه بالحجارة. سبحان ربي العظيم، عثمان بن عفان ما استحوا منهم، وناس أهل فتنة نسأل الله السلامة والعافية، أهل جرأة، ما استحوا منه، ما استحوا من منزلته، ما استحوا من يعني شأنه في الإسلام، ما استحوا من فضائله رضي الله تعالى عنه، ما استحوا أنه زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استحوا أنه خليفة المسلمين، ما استحوا منه وقد استحت منه ملائكة الرحمن، ملائكة تستحي من عثمان، النبي يستحي من عثمان، نبينا كان يستحي من عثمان، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، لكن الذي لا يستحي، واحد ما يستحي، لن يرفع لأحد رأسا ولن يعظم ولن يعني يحترم أحدا، اللي ما عنده حياة ما بيحترم أحد، لا الله ولا رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهؤلاء ما استحوا منه، وما استحوا كذلك من عمره. عثمان رضي الله تعالى عنه كان في ذاك الوقت قد بلغ 80 من عمره، مات واستشهد عمره 82 سنة، عمره 82 سنة في ذلك الوقت. فحصبوه رضي الله تعالى عنه بالحجارة وآذوه، فلما نزل من المنبر، يعني واحد يخطب يخطب يرمونه، فلما نزل يصلي منعوه من الصلاة، فصلى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثم ماذا؟ ثم رجع عثمان إلى داره، وبعد ذلك حصر في داره. خلاص هؤلاء الخارجون عليه التفوا على الدار ومنعوه من الخروج من الدار، منعوه رضي الله تعالى عنه من الخروج من الدار. وحصل بينه وبينهم كلام، وسمع منهم كلاما، فكان يوما رضي الله تعالى عنه في داره، وكان معه مجموعة ليست بالسهلة من الصحابة ومن أبناء الصحابة، كان معه 700 من أبناء الصحابة ومن الصحابة يحمونه ويدافعون عنه. فسمعهم يوما يتكلمون، سمع هؤلاء الذين أتوا من هذه الأمصار يتكلمون يوما ويتوعدونه رضي الله تعالى عنه بالقتل وقت الحصار. فأتى رضي الله تعالى عنه، دخل داره وقد تغير وجهه، وقال إنهم يتوعدونني بالقتل، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، المسلم لا يجوز لك أن تقتله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، واحد متزوج محصن تزوج وزنى، هذا حكمه القتل في دين الله، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال عثمان فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. الله أكبر، شوف هذا الرجل، هذا الصحابي، يعني ما أعظم هذه الشخصية عثمان رضي الله تعالى، ما أعظمها، شخصية عظيمة حتى قبل الإسلام، حتى قبل أن يسلم، تكلمنا على ذلك، تكلمنا أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان من أعظم أهل مكة محبة، يعني الناس يحبونه حبا عظيما لأدبه وسمته وحيائه، هذا قبل ماذا؟ قبل الإسلام. ويذكر عن نفسه أنه ما زنى في جاهلية ولا في إسلام، حتى في أيام الجاهلية ما في شرع ولا دين ولا شيء يمنع، إلا أنه ترفع عن هذه الفاحشة، ترفع عن هذه الفاحشة. قال فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. وأزيدكم من الشعر بيت، عثمان رضي الله تعالى عنه كذلك لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، الخمر ما شربها لا في جاهلية ولا في إسلام. تقول في إسلام، نعم، لأن الخمر لم تحرم مباشرة، كثير من الصحابة كانوا يشربون الخمر، هم صحابة كانوا يشربون الخمر، ليه؟ حتى نزل تحريم الخمر، تحريم النهائي، لأن الخمر مرت على مراحل. عثمان رضي الله تعالى عنه ما شرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فرضي الله تعالى عن عثمان قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في الإسلام، ولا قتلت نفسا فأقيد نفسي منها، ولا ارتددت عن ديني، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم عظم حصار هؤلاء، ولكن ما من ظالم إلا له يومه. ما في شيء يضيع إخواني، ما في شيء يضيع عند رب العالمين. هؤلاء ظلموا من؟ ظلموا خير أهل زمانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في مثل هذه الأحوال؟ يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعاد وليا من أولياء الله هذا مأذون بحرب الله سبحانه وتعالى له. الله سبحانه وتعالى سيتولى حربه. وعثمان هو أعظم الأولياء في زمانه، هو صحابي جليل له المنازل العظيمة. ولذلك ستسمعون ما حصل بهؤلاء الذين يعني تجرأوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعد ذلك اشتد الحصار حتى منعوا الطعام والشراب منه، يعني إذا الناس يأتون له بالطعام والشراب يأخذونه هؤلاء الفجرة، هؤلاء المجرمون، هؤلاء المنافقون، ما يسمعون حتى بدخول الطعام والشراب على من؟ على أمير المؤمنين. فمرة من المرات يعني كلمهم من وراء السور، جعل يكلمهم، وهذا حديث سبحان الله من يعني الحديث العظيمة حقيقة، الحديث العجيبة التي يعني تبين لنا أن صاحب الهوى إذا غلب الهوى على قلبه صار لا يدل سبيله، لا يعقل ماذا يفعل. فعثمان رضي الله تعالى عنه ماذا يعني في يوم من الأيام يعني كلم هؤلاء المحاصرين من وراء السور، قال رضي الله تعالى عنه، الحديث عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة كتابه، كتاب الإمام أحمد فضائل الصحابة، قال: أنشدكم بالله والإسلام، يناشدهم: هل تعلمون أن أهل المدينة فقدوا الماء، وأني اشتريت بئر رومة. ذكرنا هذا في فضل عثمان أنه اشترى بئر رومة من اليهودي، فجعلت دلوي مع دلاء المسلمين بخير لي في الجنة، وأنتم الآن تمنعونني أن أشرب من الماء حتى أشرب من البحر. قالوا: نشهد لك بذلك. يعرفون هذا الفضل، سبحان الله، شوف الهوى، شوف الضلال، يعرفون أن عثمان هو الذي سقى أهل المدينة، ومع ذلك منعوه من الشراب. ثم قالوا: أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، مسجد النبي ضاق في حياة النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان، في بقعة بجانب المسجد، فيضيفها إلى المسجد بخير له منها في الجنة، يعني هذا سينال ذلك في الجنة. عثمان زاد في مسجد رسول الله من ماله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وعد من سيفعل هذا العمل بخير له منها في الجنة. فقالوا: نشهد لك. ثم قالوا: أنتم تمنعونني أن أصلي فيها ركعتين، يمنعونهم من الصلاة في مسجد النبي وهو الذي زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: نشهد لك بذلك. يعرفون هذا الفضل، سمعوا طبعا من الصحابة، سمعوا هذا الفضل، يعرفون هذا، يدرون عنها، ما تخفى عليهم. قال: فأنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى تجهيز جيش العسرة فجهزته من مالي؟ قالوا: نشهد لك بذلك. ثم قال الرابعة، وهذه الآبدة حقيقة، هذا الأمر الرابع هو الآبدة، فقال فأنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما على ثبير مكة، جبل ثبير في مكة، ومعه أبو بكر وعمر وأنا، نبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على ثبير مكة، فاهتز الجبل، جبل اهتز هزة، فركضه النبي بقدمه، النبي شاكل الجبل بقدمه وقال أسكن ثبير، أسكن، ألا تعلم من عليك يا ثبير؟ أما تعلم من فوقك؟ أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق وشهيدان. ماذا قالوا؟ قالوا نشهد لك بذلك، يشهدون له أنه شهيد، وهم ينوون ماذا؟ أن تكون شهادته على أيديهم، أن يقتلوه بأيديهم. هل سمعتم مثل هذا الهوى؟ نسأل الله السلامة والعافية. فلما سمع عثمان هذا الكلام قال الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة، يعني أنه ماذا؟ يعني أنه شهيد، شهدوا له بالشهادة. هل ارتدعوا؟ لا والله، بقوا على ما هم عليه، بقوا في حصارهم. عثمان رضي الله تعالى، طبعا روايات في هذا الباب، هذه القصة طويلة، ولا نحن نطيل حقيقة في الدلسات، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه في يوم من الأيام في عشية من العشايا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، جاءه النبي في المنام ومعه أبو بكر وعمر، النبي وأبو بكر وعمر أتوا عثمان في المنام، فقالوا له تفطر عندنا غدا، أنت ستفطر عندنا غدا. فعثمان عند ذلك ماذا؟ عند ذلك تأكد رضي الله تعالى عنه أنه سيقتل، هو كان يعلم بالفتنة العظيمة التي ستأتيه، ولكن بمثل هذه الرؤيا كأنه تأكد بقرب الفتنة وأنها خلاص ما بقي عليها شيء، ما بقي عليها شيء، فأمر جميع من كان معه في الدار، أمر جميع من كان معه في الدار بأن يغادروا من الصحابة وأبناء الصحابة، وشدد عليهم. قد يستغرب الإنسان يقول طيب لماذا؟ ليش ما يدافع عنه؟ هو صاحب الحق. ذكرنا يعني أسباب في ذلك، أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يعلم أنه مبتلى، وكان يعلم أنه يعني في غالب أمره أنه سيقتل، يعني في غالب أمره يعلم أنه سيقتل، فما كان يحب رضي الله تعالى عنه أن يكون أول من سفك الدماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حب أن يكون ماذا؟ حب أن يكون عبد الله المقتول ألا يكون القاتل، حب أن يكون كالخير من ابني آدم، الخير من ابني آدم الذي ذكر الله قصتهم، إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إلا أن هؤلاء يستحقون القتل، يستحقون أشد العقوبة، لكن عثمان ما أراد أن يواجه هؤلاء وأن يكون أول من سفكت بسببه الدماء، لأنه إذا أمر رضي الله تعالى عنه بالقتال ستذهب أنفس كثيرة، مئات سيموتون، مئات سيموتون، فهو سبحان الله فدى بنفسه، يعني هل رأيتم مثل هذا الفداء؟ فدى بنفسه، يموت أموت أنا ولا أكون سببا في موتي المئات ويعني من الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يقتلوني سأذهب إلى ربي سبحانه وتعالى. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في المنام تفطر عندنا غدا أو تفطر عندنا الليلة كما جاء في الرواية، فأمر عثمان جميع من كان معه في الدار، كانوا 700 من الصحابة ومن أبنائهم، أن يتركوا الدار، وقال لهم من كانت لي عليه بيعة أو من كانت لي عليه طاعة، يعني الذي يرى أني ولي أمر تجب طاعتي فليخرج من الدار، وقال لي عبيده من أغمد سيفه، لحق سيفه يغمد سيفه فهو حر، خرجوا خلاص ما أريد أحد. فخرج الناس اتباعا، وآخر من خرج الحسن بن علي، وهذا فيه لفتة، لأن يا أخواني ترى كتب التاريخ مملوءة بالروايات، سأل ينتبه. هذه الفتنة لم يشارك فيها أحد من الصحابة، لم يشارك فيها أحد من الصحابة، وما فرح بها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات تذكر أن سعد بن أبي وقاص، أن عمار بن ياسر، أن فلان وفلان من كبار الصحابة كانوا يحرضون على أثمار روايات كذب. لابد أن نعرف أن مو بكل ما نقرأه صحيح، أن كل ما نسمعه صحيح. بعض الناس ماذا يسمى حاطب ليل، يأتيك واحد يتكلم في التاريخ، يتكلم في حياة الصحابة، يهبد، يأخذ أي شيء، شوف رواية الحلوة المناسبة اللي فيها أثر ويضعها ويتكلم بها. فيصير عند الناس ماذا يعني، يصير عند الناس يعني شك وظنون، وتتعارض عندهم الأمور. كل هذه الروايات كلها، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه، روايات أنه كان يحرض وهذا كذب. وأعظم ما يدل على كذب هذه الروايات أن آخر من خرج من بيت عثمان هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل خرج مصابا محمولا رضي الله تعالى عنه، وأخرج وعولج بعد ذلك. فهذه روايات يعني روايات في باب التاريخ، ترى سان ينتبه منها. ليس كل ما يذكر يقال، أو ليس كل ما يكتب يصح. فخرج الناس جميعا وعبيده أغمدوا سيوفهم ونالوا الحرية، وبقي عثمان رضي الله تعالى عنه وزوجته وبناته بقوا في المنزل. وطلب عثمان رضي الله تعالى عنه، طلب سراويل حتى يلبسها، وما كان لبس السراويل لا في جاهلية ولا في إسلام، ولكن لبسها في ذلك اليوم حتى ماذا، حتى لا تنكشف عورته إذا قتل. ما كان هم المعروف عند العرب يعني الإزار، الوزار، هذه يلبسون الوزرة. فطلب في ذلك اليوم سراويل لأنه هو أعظم الناس حياة، فخاف رضي الله تعالى عنه أن تنكشف عورته، فطلب السراويل. ثم يعني فتح المصحف وقد خلى البيت من جميع المدافعين، وما بقي حول البيت إلا أهل الفتنة، فاقتحموا عليه المنزل. اقتحموا عليه ماذا؟ اقتحموا عليه المنزل. جاء في بعض الروايات أن رجلا دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه فقال له عثمان، عثمان بين يديه يقرأ القرآن، فقال له بيني وبينك كتاب الله، فالرجل خرج. جاء في رواية أنه دخل محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر الله أعلم صحة هذه الرواية، لكن محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر الصديق كان من المحرضين على عثمان. وباختصار شديد عشان نفهم، قد يقول قائل يعني كيف محمد بن أبي بكر يكون من المحرضين؟ أولا محمد بن أبي بكر، أبو بكر ليس أفضل من نوح، نوح ولده كافر، فأبو بكر ولده محمد هذا دخل في الفتنة. ثم محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الحقيقة ولد، يعني ولد في، متى ولد؟ ولد في حجة الوداع، يعني ولد والنبي صلى الله عليه وسلم ما بقي له من الدنيا إلا 80 يوما تقريبا، فهذا حتى لا يعد في الصحابة لأنه كان صغيرا طفلا رضيعا. ثم انتقل في تربيته إلى من؟ إلى بيت علي بن أبي طالب، لأن أمه أسماء بنت أبي عميس، أسماء بنت أبي عميس هذه كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد جعفر تزوجها أبو بكر وأنجبت له محمد. فلما مات الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها من؟ علي بن أبي طالب، فكان محمد بن أبي بكر في كفالة علي، ولكنه سبحان الله دخل في هذه الفتنة. لكن الروايات أيضا ذكرت أنه ماذا؟ أنه تراجع، وقد جاء في رواية يعني أعرفها قديما لكن الله أعلم بصحتها، أنه قبض أمسك اللحية عثمان فقال له عثمان لقد أخذت مأخذا ما كان يأخذه أبو بكر، أبو بكر والدك ما كان يفعل ذلك، فاستحى وخرج. ثم جاءت روايات أن محمد بن بكر يعني ندم على دخوله في هذه الفتنة أو يعني تراجع عن ذلك، وقد قتل بعد ذلك. غالب هؤلاء الذين خرجوا عثمان ما سلم منهم أحد، ما سلم منهم أحد. ثم دخل رجل، يعني هذا الرجل الذي قتل عثمان اسمه جبله، وهو كان أتى قد أتى من مع أهل مصر، وكان يعني صفته أنه كان أسود يعني اللون، حتى ذكر يعني بعض الروايات وبعض المؤرخين يقولون هذا جبله هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تكلمنا عنه، الذي هو من أسباب هذه الفتنة. فهذا يعني أخذ عثمان وضربه وضربه بسيف قطع يده، وبينت أو لم تبن يد عثمان انقطعت. فقال عثمان إنها أول يد كتبت مفصل، هذا اليد التي قطعتها هي أول يد كتبت مفصل، مفصل من قاف إلى ماذا؟ إلى النحس. ثم أتى بسيف فاتكى على عثمان وقتله رضي الله تعالى عنه. قتل إلى رحمة الله، ذهب إلى ماذا؟ إلى صاحبه، ذهب إلى خليله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبه. طبق عليه قول القائل غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أما هؤلاء الذين قتلوه فما نالوا شيئا من الدنيا، الخلافة التي أرادوا خلعه منها آلت بعد علي رضي الله تعالى عنه إلى جماعة عثمان، إلى بني أمية، عثمان أموي، عثمان أموي. هذه الخلافة التي أرادوا أن يعني يخرجوها يخرجوه منها تولاها علي فترة سنوات قليلة، 5 سنوات تقريبا، ثم تولاها معاوية وبنيه، ثم مروان بن الحكم الذي هو كاتب عثمان، ثم 8 من أبنائه خلافة بني أمية. كلهم هؤلاء هذه الخلافة العظيمة خلافة بني أمية هم جماعة من؟ جماعة عثمان. أما هؤلاء القتلة كما ذكرت كتب السير ما سلم منهم أحد، إما قتل إما ابتلي إما كذا. يعني تذكر كتب السير أنه كان يؤتى بالرجل إن قتلت عثمان، يؤتى بالرجل إن قتلت عثمان وقد بلغ من العمر ما بلغ، يسمع أن هذا من قتلت عثمان فيؤتى به عند الحجاج بن يوسف الثقفي. طبعا الحجاج معروف بأسفه وظلمه، وهو من خلفاء بني أمية، من أمراء بني أمية، وليس أمويا وليس من أهل مكة، الحجاج من أهل الطائف ثقفي، ولكنه كان يعني في غاية القيام ب يعني بالخلافة أو بالأمراء، عنده طاعة عجيبة وعنده ظلم عظيم. فكان يؤتى بالرجل من قتلة عثمان وقد بلغ من عمر يدخل عليه ويرتعش من طول عمره، فيقال هذا ممن شارك ممن حاصر، فالذي قتل يمكن واحد ولا اثنين، لكن مجموع هذا كلهم تشاركوا. عمر رضي الله تعالى عنه جاءته قضية في زمانه، جاءته قضية في زمانه أنه ماذا؟ أن ولد في صنعاء قتل، قتله 7 اشتركوا في قتله. الدم عظيم إخواني، النفس عظيمة. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بقتل 7. قالوا هذا، قالوا عمر واحد تقتل في مقابل 7، يعني اللي حرس اللي أمسك اللي كذا، واحد أمسك واحد قتل واحد. فأمر بقتلهم جميعا، وقال عمر والله لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. فكان يدخل على الرجل، يدخل بالرجل من قتلة عثمان على الحجاج بن يوسف الثقفي، فيقال هذا من قتلة عثمان، فيقول اضربوا عنقه، وما بقي منهم أحد إلا نال جزاءه، وما عند الله يوم القيامة أعظم. نعم الله، ما عند الله يوم القيامة أعظم، لأنهم فتحوا باب شر عظيم على هذه الأمة. ويكفينا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من نجا من 3 فقد نجا، الذي ينجو من هذه 3 هذا الناجي، والذي لا ينجو من هذه 3 هذا هو الهالك. قال موتي فبموته ارتد كثير من العرب، قال والدجال، خروج الدجال، عندما يخرج الدجال سيهلك كثير من الخلق وسيتخذونه إلها من دون الله. قال وقتل خليفة، تأملوا إخواني تأملوا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع قتل عثمان مع موته ومع خروج الدجال في عظيم من دخل في هذه الفتنة. قال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. قال العلماء وهذا عثمان. فالذي ينجو من دم عثمان والمشاركة في دم عثمان فهو الناجي، والذي لم ينجو من دم عثمان فهو ماذا؟ فهو الخاسر. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم أبعد ما يكونون عن المشاركة في دم عثمان. قد يعني كتبت كتب أسمائهم، كتبت كتاب باسم عائشة أنها تعرض على عثمان، هذا كذب. عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تفعل ذلك، بل عائشة رضي الله تعالى عنها ذهبت كما سنسمع في ترجمة علي، ذهبت إلى العراق لمطالبة بدم عثمان، ووقعت معركة الجمل، كل ذلك في المطالبة بدم عثمان، وكانت عائشة موجودة هي صاحبة الجمل. فكتب كتاب باسمها، كتب كتاب باسم علي، كتب كتاب باسم فلان، كله كذب، وكلهم تبرعوا بالأسانيد الصحيحة. عائشة رضي الله تعالى عنها تبرعت عندما ذكر لها بعض الناس أنك كتبت تحرضين عثمان، قالت والله ما كتبت وأنا بريئة من هذا الكلام، تبرأت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهم أبعد الناس عن الفتنة رضي الله تعالى عن عثمان، ذهب إلى رحمة الله، ابتلي في هذه الدنيا. قد يكون لك منزلة، قد يكون للعبد منزلة عند الله لا يصل لهذه المنزلة إلا بمثل هذا الامتحان، امتحان عظيم، بلاء عظيم. خليفة المسلمين، أفضل أهل زمانه، من فتح الفتوح، كثرة الخيرات، خيرات عظمت في زمان عثمان، عظمت الخيرات، ومع ذلك يقابل بمثل هذه الإشاعة ومثل هذا النكران ومثل هذا الجحود. لكنها هذه أقدار الله سبحانه وتعالى تمشي، وقد يكون للعبد عند الله سبحانه وتعالى منزلة لا يصلها إلا بمثل هذا البلاء. قد سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يوعك كما يوعك رجلين من الصحابة. لماذا؟ منازل ما تصلها إلا بالعمل الصالح والاجتهاد ثم بشيء من الابتلاء. وأعظم الناس يقول النبي بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فنسأل الله يعافينا وإياكم، يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله العظيم نسأل الله السلام والعافية الذي يشاركون في الفتن يفتحون أبواب الشرور على أممهم وعلى بلادهم ثم يهربون، هذا كم يتحملون. نسأل الله السلام والعافية. جزاكم الله خير.